صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم فينا أكو آية تبع لها: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآية قلنا يمكن أن يستدل بها، أذكرنا فيما سبق، يستدل بها على رجحان الكون على الطهارة، على الطهارة من الحدث الأصغر وعلى الطهارة من الحدث الأكبر، بل لعله أكثر على الطهارة من الحدث. فالإنسان إذا تنجست يده يرجح أن يغسلها ويكون متطهرا. قد يستفاد من هذه الآية إلا الله قصر إلا تسالم على العكس أفضل مطلبتان، أما من الآية يمكن أن يستفاد ذلك. وهناك هذا ما تذكرناه مع شيء جديد بعد، وهناك بحث بين الفقهاء وهو على أنه هل يستحب الإنسان أن يتطهر دائما ويكون على الطهارة، يأتي للدرس وهو على طهارة، يذهب إلى البيت وهو على طهارة، في كل حالاته على طهارة، بل يجدد الطهارة مرة بعد أخرى يتوضأ عليكم السلام ورحمة الله. الرأي هناك رأي يقول بأنه نعم يستحب تكرار الطهارة مرة بعد أخرى، وأما الكون على الطهارة فالظاهر أنه استحباب متفق عليه بين الفقهاء، أنه مستحب الإنسان دائما يكون على طهارة كلما انتقض الوضوء ما تتوضا. هذا بلا إشكال. أما تجديد الوضوء مرة بعد أخرى هذا بكلام أنه مستحب أيضا أو لا. فإذا قلنا مستحب ما هو الدليل عليه؟ يمكن الاستدلال دائما بهذه الآية الكريمة حيث قالت: إن الله والله يحب المطهرين، والآية الثانية قالت: ويحب المتطهرين. والمطهرين من صيغ المبالغة، تفيد المبالغة، فعلى هذا الأساس يعني معناه على ضوء المبالغة اللي هي كثرة التطهر نستفيد على أنه يستحب آنا بعد آن التوضؤ وإزالة شنو الحدث. هكذا يمكن أن يتمسك بهذه الآية الكريمة فلمولانا العزيز. جيد، يبقى شيء، هذا بعد ما قلنا جديد السادان، يبقى شيء وهو أن الآية الكريمة، هذا مطلبنا الجديد، قد عبرت بكلمة يحب وقالت: والله يحب المطهرين، أو ويحب، لا الآية الثانية، ويحب المتطهرين، ولم تعبر بكلمة مولانا شنو يستحب، حتى نستفيد استحباب الشرعي وعليه، فمن اين استفدنا الاستحباب الشرعي. هكذا قد يقال. والجواب إنه لا معنى لحب الله عز وجل فعلا من الأفعال إلا قلبه لذلك الشيء وإرادته فإن حب الشارع بما هو شارع لفعل يساوق ذلك أي طلبه وإرادته. وهذا واضح. ثم إنه مما يؤكد الاستدلال بالآية الكريمة على رجحان التطهر حتى من الخبث ولا تختصوا بالتطهر من الحدث بعض الروايات فقد ورد بسند صحيح عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار لأنهم كانوا يأكلون البسرة
تمر الذي بعد ما هذا لاحظ
وكان يبعرون بحرا فأكل رجل من الأنصار الدبا 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 شنو الجراد الصغير قبل ما يصير لجناحاته يطير الجراد قبل ان يطير إيه؟ فاكل رجل من الانصار الدبا مو الدبا الدبا فلان بطنه فاستنجى بالماء فبعث إليه النبي صلى الله عليه وآله فجاء الرجل وهو خائف طيب انا اسوي شيء. ما هو ذاك الزمان اقل شيء اذا واحد سوى ينزل قران شنو في حقه ويبقى الى يوم القيامه. فجاء الرجل وهو خائف يظن ان يكون قد نزل فيه شيء يسوءه يسوءه في استنجائه بالماء. يسوءه في استنجائه بالماء. فقال له هل عملت في يومك هذا شيئا؟ فقال له نعم يا رسول الله. إني والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان رواية لانة ما بها لانت فلان بطني فلم تغني عني الحجارة فلم تغني عني الحجارة شيئا فاستنجيت بالماء فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله هنيئا لك فإن الله عز وجل قد أنزل فيك آية فأبشر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فكنت أول من صنعه هذا وأول التوابين وأول المتطهرين. وسائل الشيعة باب 34 من أبواب أحكام الخلوة حديث 5 وفي رواية أن ذلك الصحابي هو البراء ابن معرور الأنصاري معرور كما في الحديث ستة من الباب السابق. والبصر هو ثمر النخل قبل أن يرطب،
نحن قبل ما يصير رطب.
والدبى هو الجراد قبل أن يطير. والرواية وإن وردت في المتطهر من الخبث إلا أنه يمكن تعميمها للمتطهر من الحدث إما لأجل الأولوية وأن التطهر من الخبث إذا كان محبوبا فتطهير النفس من الحدث يكون محبوبا بالأولوية، أو لأجل عدم سهم الخصوصية للتطهير من الخبث وإن لم نقل بأولوية رجحان التطهير من الحدث. والخلاصة إن الآية الكريمة يمكن الاستدلال بها على استحباب التطهير من الحدث بقسمه ومن الخبث بل على رجحان تكرار ذلك. وطبيعي لا بد وأن نخصص رجحان تكرار التطهير بخصوص الوضوء وإلا فالتطهير من الخبث لا يستحب تكراره
وإلا شنو فالتطهير منه
بل لعل ذلك مبغوض حسب ما نستفيد من ذوق الشارع من خلال النصوص. لأنه عملية مورثة للوسوسة. فإذا طهر الشخص يده فلا يستحب له ثانية، إراقة الماء عليها وتطهيرها من جديد. وبالأولى لا يستحب في الثالثة وما زاد. وهكذا الحال بالنسبة إلى الغسل، فإن من اغتسل من الجنابة مثلا لا يستحب له تكرار الغسل من جديد، إما لتسالم الفقهاء على ذلك أو لفهمه من خلال النصوص الشرعية. أو لفهمه من خلال النصوص الشرعية. عنوان جانبي صغير: نجاسة المشركين وأهل الكتاب. نجاسة المشركين وأهل الكتاب. بعدنا في كتاب الطهارة أيها الأخوة الأعزاء، الآية 10 تحت هذا العنوان، آية رقم 10 نعطيها عنوان: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. التوبة 28 استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مطلبين: نجاسة المشركين ونجاسة أهل الكتاب. أما بالنسبة إلى دلالتها على نجاسة المشركين، فتقريبها واضح. حيث أثبتت وصف النجاسة للمشركين وقالت إنما المشركون نجس وفرعت على نجاستهم عدم جواز دخولهم للمسجد الحرام وهذا واضح في الدلالة على المطلوب. ونلفت النظر إلى الفارق بين كلمة نجس وكلمة نجس. فإن الأولى مصدر لفعل نجسه، فإن مصدره أي مصدر شنو؟ فعل نجسه هو النجاسة والنجس. فالشيء نجس ينجس نجاسة ونجس. فإن بعض الكلمات لها مصدر والفعل هنا سبب أي له مصدران، أحدهما النجاسة والآخر نجس. وأما كلمة نجس فهي ليست مصدرا بل هي مشتق من المصدر، ويمكن عدها اسم فاعل كسواد وأسود. وبياض وأبيض. فإن السواد مصدر بينما لفظ أسود مشتق واسم فاعل وليس مصدرا. ومما يؤكد أن كلمة نجس في الآية الكريمة هي مصدر وليس ككلمات نسيت، أي ليست اسم فاعل، حملها ومما يؤثر ما أتد، حملها حملها فاعل ما يؤثر وما أتد حملها على كلمة مشركين التي هي جمع فإن كلمة نجس لو كانت مشتقة واسم فاعل ككلمة نجس لما صح حملها فعليا من مولانا على الجمع، بل لا بد من حملها على المفرد، فينبغي أن يقال إنما المشركون إنما المشركون إنما المشركون شنو نجس، فما يقال المشركون نجس، ولا معنى لحملها على الجمع، فإن مشتق المفرد لا يصح حمله على الجمع، فتقول هذا الشيء أسود ولا تقول ولا تقول شنو هذه الأشياء أسود، وإذا أردت أن تبالغ تقول هذه الأشياء سواد، وأما أسود فلا يصح، وفي الآية الكريمة الأمر كذلك، حمل المصدر على الجمع من باب إفادة المبالغة، ولو كان أي نجس مشتقا لما صح حمله على الجمع، وهذا مطلب جانبي أشرنا إليه كفائدة علمية، وإلا فالاستدلال بالآية الكريمة لا يتوقف عليه، هذا كله بالنسبة إلى الاستدلال بالآية الكريمة على نجاسة المشركين. وأما الاستدلال بها على نجاسة أهل الكتاب فهو يواجه إشكالا باعتبار أن أهل الكتاب ليسوا من مصادق مولانا شنو المشركين، والآية الكريمة ناظرة إلى خصوص المشركين. فكيف يستدل بها على نجاسة أهل الكتاب؟ ولأجل أن يتم الاستدلال لا بد من إثبات أن أهل الكتاب هم من جملة مصادق المشركين. ومما يدل على المصداقية المذكورة قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. نقاط، خلي لك نقاط. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. التوبة آية 31: إن قوله تعالى سبحانه عما يشركون يدل على أن اليهود حيث يقولون بأن عزير ابن الله وهكذا النصارى حيث يقولون المسيح ابن الله هما من صنف المشركين بنص الكتاب الكريم وإذا ثبتت، وإذا ثبتت صغرى كونهم مشركين، بهذه الآية الكريمة ضمت إلى شنو؟ كبرى، إلى كبرى. إنما المشركون نجس، ويثبت من خلال ذلك نجاسة أهل الكتاب أيضا. هكذا استدل المشهور بالآية الكريمة على نجاسة المشركين وأهل الكتاب. والمهم إثبات نجاسة أهل الكتاب، فإنها المسألة التي عمت بها البلوى في زماننا هذا، خصوصا بعد تفرق كثير من الإخوة كأيدي سبأ، في البلدان غير الإسلامية. والمناسب عدم دلالة الآية الكريمة على ذلك، والوجه فيه إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا حول الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام إلى آخره بعد عام هذا. ذكرنا بأن هذه الآية الكريمة قد استدل بها على نجاسة المشركين، بل واستدل بها على نجاسة أهل الكتاب. أما بالنسبة إلى الاستدلال بها على نجاسة المشرك، فتقريبه ماذا كان هو؟ أن الآية أثبتت للمشركين النجاسة وقالت إنما المشركون نجس، والنجس هو مصدر كالنجاسة، كما أن النجاسة مصدر نجس كذلك نجس، فالمشركون نجس أي هم نجاسة. ثم فرع على ذلك عدم دخول الحرمة دخول المسجد الحرام، سيأخذ المطلوب. وأما دلالة على نجاسة أهل الكتاب فإنه يواجه مشكلة. المشكلة ما هي؟ أن أهل الكتاب ليسوا مشركين، والآية الكريمة أثبتت النجاسة للمشرك، فكيف نستدل بها يعني بالآية الكريمة على نجاسة أهل الكتاب؟ أجبنا بأن القرآن الكريم يجعل أهل الكتاب صنفا من أصناف المشركين، لقوله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح. مر عن اليهود، مر عن ثم الآية الكريمة بعد ذلك ماذا قالت؟ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأثبتت لهم الشرك، فيدل على أنهم صنف من المشركين، وبذلك إذا كانوا مشركين تثبت نجاستهم، لأن لقوله تعالى: إنما المشركون نجس. هذا كله اتقدم فيما سبق. بحثنا الجديد من الآن
ما كرتوا هو هذا
عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، نقاط. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله. زين جيد زين. بعدين في النهاية بحثنا عن شيء مش كان عبارة والوجه فيه إن الاستدلال بذلك مبني على تفسير النجاسة، المثبت للمشركين هي النجاسة الشرعية الاعتبارية، الثابتة لمثل البول والدم وما شاكل ذلك. إنه بناء على هذا يثبت ويتم الاستدلال، ولكن يمكن أن يقال بأن المقصود من النجاسة هو النجاسة المعنوية، دون النجاسة الاعتبارية. وهذا في عرفنا متداول، فيقال فلان نجس، لا تجلس معه، ولا يقصد من كونه نجسان أنه نجس بالنجاسة الاعتبارية الشرعية، بحيث من لامسه برطوبة تتنجس يده ويلزم أن يطهرها. بل المقصود من ذلك أنه نذر قذارة معنوية. لانحراف سلوكه وأفعاله عن خط الشريعة وفي الآية الكريمة يراد ذلك والقرينة والقرينة على ذلك أن الآية الكريمة حفرت المشركين في النجاة وقالت إنما المشركون نجس فهم نجاسة لا غير. وهذا الحصر لا يصح ولا يكون وجيها إلا إذا كان المقصود هو القذارة المعنوية باعتبار تلبسهم بالشرك وإنكار التوحيد. إن الحفر وجيه على هذا بخلاف ما لو كان المقصود إفادة النجاة الاعتبارية دون القذارة المعنوية فإنه لا وجه للحصر. بل كان المناسب أن تقول الآية الكريمة المشركون نجس فلا يقربوا إلى آخر النقاط. أما الحاصر فلا معنى له إلا إذا كان النظر إلى أمر معنوي وأنهم متلبسون بكلهم بالقذارة بسبب ما هم عليه من الشرك وأنا قاعد أقول مهيطه عندما تريد الحصر أقول إنما ما إلى معنى وهذا بعد أحكيكم وهذا نظير ما إذا أريد بيان أن الدم نجس ولا يجوز إدخاله المسجد، فإن المناسب أن يعبر هكذا: الدم نجس فلا تدخله المسجد. وأما ولا يصح أن تقول إنما الدم نجس فلا تدخله، نقاط إن الحصر لا معنى له والاستعانة به
إلا المبالغة في النجاسة.
على أن المقصود من النجاسة في الآية الكريمة هو النجاسة المعنوية. قلولي شنو والقرينة على ذلك؟ ها؟ هذا هذه قرينة، هذه قرينة على كون المقصود من النجاسة في الآية الكريمة هي النجاسة المعنوية، بمعنى قذارة الشرك وهناك قرينة ثانية وهي التفريع، حيث قالت الآية: فلا يقرب المسجد الحرام. بتقرير أن النجاسة إذا كانت اعتبارية كنجاسة الدم فلا محذور في إدخالها المسجد، ما دامت لا تلوثه كإدخال قنينة فيها دم يحملها الداخل في جيبه، أو يقترض يدخل الشخص المسجد وعلى ثوبه قطعة دم، إنه لا محذور في ذلك. ولا يحتمل أحد حرمته ما دام لا يلزم تلويث المسجد بما في ذلك المسجد الحرام. وعليه فلو كانت نجاسة الكافر كنجاسة الدم أي اعتبارية وليست معنوية فيلزم جوازه إدخال المشرك المسجد محمولا على سرير أو ملفوفا بقطعة قماش ما دام لا يلوث المسجد بنجاسته. بينما الآية الكريمة تدل على حرمة مثل ذلك أيضا، ولا وجه له إلا أن نجاسته هي بمعنى القذارة المعنوية المتولدة من الشرك، والتي لا تتناسب مع المسجد، والتي لا تتناسب مع المسجد حتى إذا لم يلزم تلوثه. إن هذه القرينة وتلك السابقة تدلان على أن نظر الآية ليس إلى النجاسة الاعتبارية بل إلى القذارة المعنوية. ومع التنزل وتسليم أن ما ذكرناه ليس هو ظاهر الآية الكريمة، فبإمكاننا أن نجيب بشكل آخر، لأن نقول إن احتمال إرادة النجاسة المعنوية من كلمة نجس. لا يمكن إنكاره. فإن كلا الاحتمالين موجود، أي إرادة النجاة الاعتبارية وإرادة النجاة المعنوية. ولا يمكن لشخص أن يجزم بكون المراد هو النجاة الاعتبارية لا غير، وكيف يجزم؟ والحال إن لفظ النجاسة، لفظ النجس والنجاسة لم يثبت وضعه حين نزول الآية، للمعنى الشرعي المتداول. إن عدم إحراز الوضع المذكور يكفي بحصول التبتل، واحتمال كون المقصود هذا المعنى أو ذاك. خصوصا مع ملاحظة القرينتين اللتين أشرنا لهما سابقا، وإذا سلمنا بتردد كلمة نجس بين الاحتمالين، يعني شنو بين الاحتمالين؟ فلا يمكن التمسك بالآية الكريمة كدليل على نجاة المشرك، نجاة اعتبارية. إذ مع الإجمال لا يصلح الشيء للدليلية، لا يصلح الشيء للدليلية، ومعه نتمسك بإصالة الطهارة التي تثبت الطهارة لكل شيء مشكوك يشك في نجاسته، في ذات تقرف على أنه تدخل ماذا؟ الكلب والخنزير المزجة مطلقا. وإذا لو خلينا نحن والآية الكريمة فلا يمكن أن نستفيد منها، نجاسة المشرك وأهل الكتاب، لأنه أريد باختصار أشياء، إما أن يدعى الجزم بنظر الآية الكريمة إلى القذارة والنجاة المعنوية، أو يشك وتكون الآية مجملة ولا يصح التمسك بها على كلا التقديرين لإثبات النجاسة الاعتبارية. ويعود التمسك بأصل الطهارة بلا مانع. هذا لو لاحظنا الآية الكريمة. ولكن لا بد من ملاحظة الروايات أيضا. إذ قد يستفاد منها شنو؟ نجاسة المشرك، أو أهل الكتاب، وذلك بحث طويل وعريض لتعارض الروايات في هذا المجال. والبحث بحث فقهي لا بد وأن يبحث في الفقه، ولا معنى للتعرض له هنا إذ وظيفتنا في البحث التفسيري قصر النظر على الآيات الكريمة وملاحظة ما يستفاد منها. وإذا قيل أنا قاعد البحث يعني نبحث السؤال عن شنو؟ نجيب روايات هاي الروايات ونجيب هاي الروايات. لا طيب وش غلطة الأهم؟
حتى تثبت هذه آية آيات حتى؟
لا بالعكس، أنا أشوف انخلاف الظاهر حملها على النجاسة الشيء تكون. بابا اول شيء ايها الاخوة الاعزاء الفت نظركم الى شيء انتم يصير تحملون المصطلحات في هذا اليوم بعد 1418 يسمونه ها نحملها علينا نجاسة في هذا الزمان ترى صار معناها شنو ما يصير في صدر الاسلام نقول النجاسة شنو معناها ما ثابت الوضع ما ثابت قاعد الزمن زمان نزول الآية شك أكو يا ولا شك أكو والتفريع قلت فلا يهربوا قلت ما يتناسبوا ياما ويا النجاسة المادية ما يتناسب ويا النجاسة الاعتبارية ما يتناسب ما له معنى يقال هذا ما له معنى هذا قلت النجاسة هذا لاحظوا هذا أيها الأخوة نفس التفريع وشاهد قطع يولد ظهور قوي في أن المقصود شنو النجاسة وإلا النجاسة إذا كانت اعتبارية خلاص يحتاج يقول أيها الناس ترى بعد اسمعوا من الآن ما يجوز لكم ايش يا رب صار ما يحتاج إلى بيانة أحسنتم قاعد يعني معنى المقصود احسنتم بقولك بعد مقصود النجاسة بعد معنوية ذاك المعنى المتضادين يعني هذا معنى بعد ارادته مضافا الى القرينة الذي اول قلت على ان النجاسة الاعتبارية ما تناسب ويا من ويا الحصر ويا انما ما يستعمل للنجاسة انما يستعمل مع النجاسة المعنوية إذا اسمعوا أيها الأخوة إذا واحد يقول إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية مؤكد عندنا بحث بالأصول بحث الحقيقة الشرعية بالمعالم قرينا وصول الفقه قرينا بالحلق على أي حال هذا موجود بعد فبناء على ثبوت الحقيقة الشرعية تظهر إهنا قد واحد يقول تظهر الثمرة إن شاء الله خوش مثال هذا لا بس في بحثنا ما هو أكو كلام أنه هل هناك ثمرة للبحث عن الحقيقة الشرعية مقضينا شهر مو شهر لا درسين ثلاثة ما هذه هو بحث الحقيقة الشرعية شنو قصير انقضينا يوم او يومين في بحث شنو ثمرت شنو بد واحد يقول شيء ما ثمرت هذا وهي ثمرة كبيرة بالتالي راح يثبت نجاسة بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية لبي واحد من عدد شنو من الالفاظ كلمة نجس اذا ثبت موضوع للنجاسة الاعتبارية تظهر الثمرة فسوف تثبت نجاسة المشرك ونجاسة أهل الكتاب وما أعظمها من واقعا لو لا إذا اعتباري راح يصير نجس بعد شنو لا يعني نجاسة أهل الكتاب راح يكون يعني الآن الأخوة اللي هم بالخارج نبعث لهم شنو فتوى عندهم دولة شنو نسكن يعني بمجرد أن يلامس الماء يلامس ملابسك برطوبة راح تتنجس شنو استمر رجال مو دمر هذه بعد شيطرين بينما بناء على أنه شنو ليس بناسين لا يمكن تاكلوا ياهم يمكن اذا شنو اصاب ثوبك ما يتنجس حتى لو كان برطوبة ثمرة ماذا كبيرة هذه راح تصير على اي حال فقد واحد يقول الثمرة هذا المثال هنا تظهر هل واحد من عندكم ابي يصدل الجواب عن هذه الثمرة بسرعة بعد شنو واحد فليحكي بعد فرد واحد أكو فليحشي فرد واحد فليحشي أكو يولا قلنا بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية والجواب عن ذلك كل واحد يجاوب على أنه هاي الثمرة صار إحراز أن الوضع تام شنو مصعي سلمنا حقيقة شرعية ذات بس الحقيقة الشرعية شو تفسر تتقوم في اول البعثة هذا ما معلوم مشكوك اخي العزيز الذي هو معلوم شو تفسر الحقيقة الشرعية اخرى يا زمان النبي صلى الله عليه وآله او في زمان ائمة صلوات الله عليه اما في بداية هذا ما معلوم شكك ما معلوم ومع الشك في ان ما معلوم ذاك الزمان شنو
كثرة استعمال ما موجود فاعل من هو بسبب كثرة العبادة. بس هذا مو مهم حقيقة شرعية أو متشرعية. إحنا مقصودنا ماذا؟ الأعم من ذلك. فما نحرص على أن الوضع في ذلك الزمان ثابت. وإذا ما أحرص على الوضع في هاي الثمرة مات الحقيقة الشرعية مترتبة على أمرين أيها الأخوة الأعزاء. واحد من عندهم إثبات أصل الوضع. والشيء الثاني لابد أن نثبت الوضع موجود حينه. ورود النص ونزول النص وأن لك من إثبات الأمر الثاني. فالأول ما يخالفه لكن الثاني شلون غيره؟ ولذلك بحث الحقيقة الشرعية أيها الأخوة الأعزاء من هذه الدورة يصير قليل الثمرة لأجل على أنه لا مثبتة على أي حال. زين حطوا ماذا جديدة وإذا عندكم سؤال تفضل. كان ايه اذا المسلم كان بعيد المسلمين اها تركين تستند ها طب انت كيف ما كان انت راح شي يسمونه يعني تلزموني ماذا يعني تعترض مقدار نقول هيك صحيح نقول ما نقول في صدري ها نقول على انهم لا نجم يكفينا هالمقدار لا نجم حين نزول الآية الكريمة بأن لكم نجس موضوع علمه فما نقول بعد ما نحصل في صدري الشريعة حتى يأتي ما تتفضلون لا نجم بأنه قد تم وضعه علما إلى لأن كلمة نجس أيها الأخوة ملفت نظركم ما مستعملة في ما مستعملة نجس 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 نجاسة نجس نجس نجاسة ما مستعمل في النجس إلا قليل جدا يعني إذا واحد عنده جهاز كمبيوتر إنسان الآن ويخطر شيء يسمون هذا فائدة إحنا قد يلاحظ أحد مرة كان هذا عندنا بحث بأنهم كلمة نجس موجودة بالنصوص ما موجودة اللي موجود هو شنو أصاب ثوبي بول قال لا تصلي تغسل اللي موجود هذا أما كلمة نجس نجس ما متداول استعمالها حتى نقول شنو قد تم فيها الاستعمال الكثير والوضع المن للمعنى الشرعي. فإذا كان ما يستعمل لعله طلع يسأل عن استعمالين ثلاثة أربعة خمسة لكنه هذا خمسة ستة ما يفيدني أيها الأخوة الأعزاء يعني بالتالي ما راح نجزم. وإذا تطلع لي هالاستعمالات تدري وين راح تطلع لي إياها؟ من كلمات الأئمة صلوات الله عليهم. هذا ما راح يفيد. أنا هذا استعمال قرآني. إذا يكون استعمال في زمان النبي صلى الله عليه وآله موجود. إذا واحد عنده جهاز كمبيوتر يطلع لي إياه في زمان النبي يكون يطلع لي استعمال كلمة نجس نجس في هذا المعنى. مو تجيب بها موارد مشكوكة موارد مشكوكة لا يكون موارد شنو جزمي على أي حال المقصود شك يكفينا فما دام شك موجود إذا لا هذا ما راح يفيدنا. زين جيد إذا أقبل ما عندي بعد ما أريد إلى قرينة قدلتوا أنا شنو إيه صحيح بحثنا أي الله حسوا بالله هذا وإذا قيل هذا مطلب جديد وإذا قيل خلي نكتب شيء يسمون هذا الذي بينته ثم نستعرض شنو وإذا قيل إنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يلزم حمل كلمة نجس على المعنى الشرعي وهو النجاة الاعتبارية قلت حتى لو سلمنا بذلك يمكن أن نقول لا نجزم بتحقق الوضع والحقيقة الشرعية لكلمة نجس حين نزول الآية الكريمة، ونحتمل عليكم السلام ورحمة الله تحقق ذلك ساعدني في عصر الأئمة عليهم السلام ومع الشك والتردد لا يمكن الجزم بإرادة المعنى الشرعي وهو النجاة الاعتبارية، ويعود ما ذكرناه سابقا وهو أنه لا يمكن التمسك بالآية الكريمة لإثبات نجاسة المشرك والكتاب. إن قيل إلى غد إن شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.